Bueno, pues sí. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين غر الميامين، خلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين وزوجاته أمهات المؤمنين، السابقين الأولين أهل بيعة الرضوان والبدريين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الثاني عشر إن شاء الله تعالى مع صفات عباد الرحمة كما سطرتها سورة الفرقان، ونحن مع الصفة السادسة من هذه الصفات والمتعلقة بقضية العقيدة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقد تناولنا منها قدرا لا بأس به، مبينين أن هذه الآية تعمم وتخصص، تخصص فيراد بها الدعاء ولا يكون إلا لله، وتعمم فيراد بالدعاء العبادة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يعبدون مع الله إلها آخر. ونحن المسلمين بفضل رب العالمين لا نعبد مع الله إلها آخر، لكن هناك خلل أو قصور في فهم العبادة. إذا حصرنا العبادة في الشعائر، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه ولها أهميتها، تمثل أربعة أركان من الدين بعد ركن التوحيد، وحقيقة يعني لها مناقبها التي لا تعد ولا تحصى، لكنها في الأخير 10% من مجموع العبادة التي تشتمل على كل كبيرة وصغيرة في حياة الإنسان وتتعداها لمماته، لقول ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. ومن ثم وقع خلل عند جمهور المسلمين في مفهوم العبادة، فلما انحصرت في الصلاة جعلوا أجزاء من الصلاة لغير الله. الركوع يمكن أن يكون لحاكم أو ظالم، السجود يكون لنبي أو ولد، طواف بغير بيت الله، الزكاة لله والنذر لغير الله والذبح لغير الله وفي مكان لغير الله إلى آخره. لماذا؟ لأنه العبادة عنده أداها لله عز وجل، هو صلى لله وزكى لله وصام لله وحج لله، ونسي أن هذه الأركان الأعمدة ولها لبنات تسد ما بين الأعمدة والأركان، وأنها أكثر بكثير من الأعمدة. الأعمدة من الأهمية بمكان، لدرجة أنك ممكن تهد حيطة لكن ما تقدرش تهد عمود، ويوم ما تفكر تهد العمود يبقى أنت ناوي تهد العمارة. الحاجة معروفة في الهندسة، إنما يشيل حيطة من هنا ويحط حيطة هنا ويقفل هنا ويفتح هنا، لكن العمود بالنسبة لبقية المبنى 10%. فعبادات الإسلام كثيرة جدا، وكلها ينبغي أن تكون لله. في أول درس حول التوحيد هنا الذين يدعون مع الله إلها آخر، بأن أننا لم نخلق إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنها جاءت بأسلوب الحصر والقصر إلا للعبادة فقط. وبعدين نحن نتساءل، طب يعني ما فيش أكل ولا شرب ولا نوم ولا شغل ولا مداعبة زوجة ولا ملاعبة ولد ولا تغيير جسم ولا 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 نزه، وكل ده من ضمن العبادة، كل هذا من ضمن العبادة، بس بنية صادقة أو خالصة صورة عمل مشروع تبقى عبادة. إن شاء الله تأتي شهوتك. وضربنا أمثلة على هذا، في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذا إذا وضعها في حلال كان له أجر. فأصبح حتى هذا الشيء اللي احنا مثلا بنتستر به إتيان الشهوة أو إتيان الزوجة من الأشياء التي يسن الإنسان يتستر به حتى عن أولاده وأقرب الناس إليه. وسبحان الله للزوجة من زوجها ما ليس لأحد، لا لأب ولا لأم، وللزوج من زوجته ما ليس لأحد، لا لأب ولا لأم، وشهوة ومتعة في الحلال عبادة، في الحرام مصيبة، هيدخل في كبيرة من الكبائر. وبالتالي إذا فهمنا هذا، فلماذا نتوجه بأغلب العبادات لغير الله؟ دي مصيبة كبيرة. والحقيقة أبناء الصحوة الإسلامية قدروا يتعلموا وعندهم استعداد يتغيروا، أن العبادة لله وأنه لا تجوز للأنبياء ولا للأولياء، وهكذا قدروا يعني يسلكوا هذا المسلك بفضل الله، وسط يعني شغب ومشاجرات ونزاعات بينهم وبين قبائلهم ومجتمع تغيير عادات مجتمع يعني راسية في أذهان الناس لقرون. تيجي تقول له لا، اللي انت بتعمله ده غلط، ومش غلط بس ده شرك، تسجد على عتبة ولي شرك، وتطوف بقبر الولي شرك، وتذبح ذبيحة للبدوي شرك. يا عم في ايه؟ وانت طلعت لنا منين؟ ما طول عمرنا كده. تخيل لما يكون مثلا ايام الفاطميين عندنا، وفي غير بلادنا وفي غير مصر يعني كثير، لكن هو عندنا اكثر لا شك. والسر في هذا وجود الفاطميين لمدة قرنين من الزمن. والناس اعتادوا على إيه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، آية التي بعدها قالوا إنا على آثارهم مقتدون. فده سر النزاع ما بين السنية والصوفية، ووصل لمرحلة خطيرة، مرحلة التنابز بالألقاب. يعني إخواننا الصوفية لما يجوا يتكلموا على السنية ما يقولوش السنية، السؤنية، يهمزها كده ويمدها سنة، بدل ما تطلع السنية تبقى السؤنية. شوف يعني لا تنابز بالألقاب. وبرضه ممكن إخواننا السنية يعني يلمزوا الصوفية بأي حاجة، لكن مش زي كده يعني، لكن في حاجات لا، المسألة ما وصلتش عند التنابز من الألقاب، ده وصلت لحد التكفير، يكفر بعضهم بعضا. وأنا قلت لكم إن أنا كنت يعني إمام في كليتي أصلي بالناس، حال علينا الظهر نصلي، العصر نصلي، وسبحان الله من أيام ما كنت طالبا أصلي بهم، حتى أساتذتي قدموني فبقيت أستاذ فبتقدم. إلا يعني المتعصب من الصوفية ما يبغاش يصلي معه، على حس إن أنا بهاجم الشركيات اللي موجودة في التصوف وفي البلد، وما كانش حد بيتصدى ليها بفضل الله مثل العبد الفقير دارس عقيدة كويس ومتخصص فيها، وخلاص بقت يعني كأنها إيه هواية وسريقة، ودرس في المساجد والمعاهد واستغرقت سنين عددا. وكنت لما أجد دروس العقيدة ألاقي نفسي عامل زي المدرس اللي خلص حصة في خمسة أول وداخل على خمسة ثانية، هي نفس المعلومة، ومن معهد لمعهد ومسجد لمسجد. فكان دي يغيظهم قوي، سيما إن الموضوع سهل ومقنع وناس كتير ربنا بيهديها على ايدينا وبيطلعوا من التصوف ويدخلوا في المنهج الصح. فده كان، فالمهم ما كانش يرضى يصلي ورايا، او يعني داخل على انه اي حد هيتقدم لما يلاقيني انا هصلي يرضى يطلع. لغايه لما الطلبة لاحظوا الحكايه دي اكثر من مره بقى يسالوا هو فلان يعني ما بيرضاش يصلي ورا الدكتور عمر ليه؟ اللي سئل طلع نبيه، يعني ما بيرضاش يقول لي ده سني وده صوفي، والصوفي بيكفر السني، وهو مش راضي يصلي ورا لانه بيكفره وكده يعني. لا، كان بيقول له تلاقيه عمل ريح ولا حاجه، تلاقيه طلع ريح كده بهزار، هو فقري كده يعني، هو عنده نكته يعني. فيقول له لا تلاقيه بس تلاقيه كده انتقل وضوءه، انتقل وضوءه بس، وياخذ الموضوع بهزار وعدي. لكن ده إن دل على شيء، فإنما يدل على خطورة المسألة إنه وصلت لحد التكفير. الصوفي لما بيكفر السني من غير ضوابط، لكن السني لما بيقول على أشياء في التصوف كفر أو شرك عنده قواعد يتعلمها عند أهل السنة والجماعة، أن الحكم يكون على العموم لا يكون على المعين. يعني ما نجيش حتى احنا على شيخ طريقه من ائمه الضلال ونقول عليه كافر او مسلم، لكن لما نشوفه بيسجد على عتبه ولي هذا شرك. وده الشيء اللي برضه شباب التكفير عندنا ما يقدروش يستوعبوه، فكان ما يقدروش يفرقوا بين هذا شرك وهذا مشرك. فكان لما يرى قولا شركيا او فعلا شركيا ينطق بحكم صاحبه يكفر المعين. فكنا نعلمهم في فرق ما بين كفر العموم وكفر المعين. قل من سجد لغير الله فقد كفر أو فقد أشرك، قل من ذبح لغير الله فقد أشرك، لكن لا تحكم على الفاعل حتى يستتاب، حتى تقام عليه الحجة، حتى ترفع عنه الأعذار. هكذا في الضوابط الموجودة عند أهل السنة. طبعا الشباب اللي لسه بادئ العلم جديد ولا يعرف الكلام ده، وبالتالي يعني إيه ممكن يخلط في الأحكام ولا يفرق بين عموم ومعين وما إلى ذلك. يعني بفضل الله لما أنا درست هذه الأشياء في وقت مبكر من عمري، والسبب هم التكفير، إنه التكفير أوشك وإنه يعني يجرفوني، فكان لابد ان انا اتحصن وارد، فعرفت الاشياء دي. وبدات بعد هذا لما جعلتها كتابا اعطيه للجماعه المتشددين في قضايا التكفير، والحمد لله رجع من كان حيا منهم عن فكره، وكان منهم من يدرس لنا ونحن صغار، يجوا يدوا لنا محاضرات وندوات في محافظاتنا، واقول له انت استاذنا يا فلان، فقول لي ليس الفضل لمن سبق وانما الفضل لمن صدق. ده كان يعني احدهم، بس انا مش راضي اجيب اسماء يعني، رحم الله الجميع رحمه واسعه. فالحقيقه يعني احنا امام قضيه تحتاج الى وقفات والى تصحيح مفاهيم. انا بقول وانا طول عمري بفضل الله منذ نعومه اظفاري بسعى الى وحده الصف. اخواننا الصوفيه قطاع كبير من المسلمين، هؤلاء في الأصل أنهم أهل سنة وجماعة. لما تقسم المسلمين تقسيما عاما تقول هم المسلمون سنة وشيعة، سنة وشيعة. يبقى الصوفية فين؟ في السنة، لأن الصوفية ليسوا شيعة. ممكن يزدقوا مع الشيعة في شوية حاجات كذا بس، إنما في فارق كبير جدا بين الصوفية والشيعة. لو لم يوجد في الباب غيره لكفى إنك لا تطلق الحكم على الصوفي بأنه شيعي أو قريب من التشيع. إيه؟ الشيعي يبغض الصحابة جدا ولا يقف عند حد البغض، مع البغض لعن ومع اللعن تكفير، ولا يستثنى من التكفير إلا سبعة على أقصى تقدير. إنما الصوفي باعتباره من أهل السنة والجماعة يحب الصحابة. ما تقدرش تقول زي وزينا، لا، إحنا زي بعض، كلنا بنحب الصحابة ونعد حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيانا. حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ده مبدأ عند أهل السنة والجماعة، وأصل من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة. فإحنا بنشترك في هذا. صحيح الصوفي ما بتفرقش معاه، عاملة زي اللي بيقول اللي يجوز أمه يقول له يا عمه. ولذلك كثير منهم بينادم التقريب بين السنة والشيعة، والشيعة بتدخل للمتصوفة من باب الحب، حب أهل البيت وحب الأئمة وكذا وكذا. ولذلك الشيعي اللي بينزل مصر من أيام ما اتعملت الثورة الإيرانية وبقى ليهم يعني كده سطوة، مهم، فلما يجي عند الأساتذة في الأزهر أو جماعة المتصوفة وكده يقول له أنا من مدرسة أهل البيت، إحنا بنحب أهل البيت أوي، إحنا كده، فيقول له أنا من مدرسة أهل البيت، عشان يبقى فيه مفتاح، يبقى فيه مدخل من مدرسة أهل البيت. وبعد شوية ممكن يقول له أنا جعفري، ينسب نفسه لجعفر الصادق، وإحنا بنحب جعفر الصادق جدا، فكان المدخل من هنا. وطبعا ممكن يكون جنب المدخل ده المعنوي مدخل مادي، شوية هدايا وحاجات كده، وقال له اطعم الفم استحر عين، وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإحسان إنسان. احنا عندنا أكبر عمة في مصر بتنادي بالتقريب بين السنة والشيعة لغاية النهاردة، لغاية النهاردة ظاهره التصوف، لكن الله أعلم بحقيقة الأمر. كبار عمة كبيرة في مصر، منهم واحد راح دار العتبات المقدسة في إيران، قال له ازاي وانت شيخ أزهري وبتاع، أبو كريمة سايحة يعني. فقال لهم تسكتوا ولا أقول؟ يعني أقول على الباقي؟ والباقي دول إيه؟ رموز، حاجات كبيرة مش صغيرة. فسكتوا وصمتوا صمت القبور، وأعطوه فرصة أن يطلع في الإعلام كما لو كان يعني شيخ المشايخ، وأنا أعرفه يعني، وأعرف حجمه جدا يعني، سبحان الله. وكان سبحان الله عشان يتقرب للناس وكذا، كان إذا لقي أحدنا يقبل يده. فعمل فيها أبو العريف لما خلت الساحة من وجود العلماء على نحو ما قيل، خلى لك الجو فبيضي وصفري. سيدنا الشيخ القرضاوي من كام سنة، هو طبعا قبل كام سنة أقدر أقول قبل 10 سنين كان لا يزال يرى التقارب بين السنة والشيعة، والحتة دي موجودة من زمان، من أيام الشيخ الإمام حسن البنا عليه السحاب والرحمة والرضوان، مع فكرة التجميع وفكرة جمع الكلمة المسلمين وكذا. حقيقة الناس القدامى، ومش الشيخ حسن البنا بس، الشيخ شلتوت والشيخ الفحام ومشايخ كبار من اللي هم يعني ملء السمع والبصر، لكنوش يعرفوا حقيقة الشيعة. كان من نفس الفئة وعاش معانا لغاية النهاردة الشيخ القرضاوي، ولما عمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين راح حطوا فيه الشيعة والإباضية. الإباضية خوارج لكن لهم دولة عمان، والشيعة شيعة رافضة وليهم دولة برضه إيران، ومش عاوزين يكتفوا بالدولة، عاوزين يعملوا الإمبراطورية الكبيرة. الإمبراطورية دي تشمل كل العالم السني اللي هم في معتقدهم أرجاس أنجاس، كفار أشرار ينبغي أن يدخلوا في دين الله الحق اللي هو دين التشيع، دين الرافضة، الدين اللي يعتقد أن الركن الأول الإمامة، وأن الإمامة لعلي بالنصر والتعيين، وأنه ده هو الدين. أحيانا كنت أقول لهم يعني طب هاتونا سيدنا علي وأنا أدير الإمامة، أنا مستعد أدير الإمامة، أنا قاتل أدير الإمامة، بس هاتونا سيدنا علي. طبعا أعوذ بالله. فسرنا الشيخ القرضاوي جاب جماعه دول حطهم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولما جاء يفتتح فرع او يعمل مكتب في القاهره، لانه هو لف على الدول الاسلاميه عشان ياسس الاتحاد العالمي، مش لاقي ولا دوله تستقبله من الدول العربيه بتاعتنا دي، فراح بدا افتتاح الاتحاد العالمي في دوله اوروبيه، وبدا يعمل له شويه مكاتب في الدول العربية. فبدأ في مصر، عمل المكتب، ورحنا نحضر الافتتاح هذا المكتب أو التأسيس. فلما لقيت فكرة الاتحاد هكذا، وإنه معانا إباضية ومعانا شيعة، يا مولانا يا مولانا شيعة إيه وإباضية إيه؟ هو حضرتك مش عارف يعني شيعة ولا ايه؟ انا وقفت وقلت الكلام ده، الشيخ ما ردش عليا، لكن اللي تبنى الرد الدكتور محمد سليم العوري، كان نائم الشيخ في المكتب، هو اللي هيمسك الفرع المصري. اقعد يا مولانا، اقعد يا مولانا، الموضوع ده قتل بحثا، وايه مفيش نقاش، قتل بحثا، واقعد بطريقه كده زي بتوع مجلس الشعب. الحمد لله عم عبد الله مش عارف. فالشاهد قلت له مات قبل ان يولد، يعني انت لما الاتحاد العالمي يبقى فيه التشكيله دي يبقى مات قبل ان يولد، ده لا يمكن تقوم له قائمه. حقيقه وجدتني بشنع على الاتحاد العالمي وانا احد الاعضاء فيه، لغاية لما الشيخ رأى من الشيعة ما لا يحتمل، خاصة في سب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الشيخ يكلمهم، طب يعني يقول لهم يعني لا تجرحوا شعورنا في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني احترمونا، طب خلي معتقدكم لأنفسكم، طب أسروا بمعتقداتكم. شوف هم دينهم مبني على التقية، والتقية تعني الكذب وإظهار خلاف ما يبطل، لكن البغض الشديد لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حملهم على أن يجعلوا التقية وراء ظهورهم، ويسبون ويلعنون الصحابة ليل نهار، وبالذات من تحت ما صارت لهم إيه دولة. مهم ما نفعوش مع الشيخ ولا الشيخ نفع معاهم، وقبل ما هو يفكر يطردهم كانوا هم خارجين من الاتحاد العالمي. فأدرك الشيخ ما عند الشيعة من سم زعاف، وبدأ يحذر من خطر الشيعة بس في سن متأخرة. يعني أنا بقيت أحمد الله عز وجل إن أنا عرفت مين هم الشيعة وأنا لسه في شبابي. أما لما يبقى سيدنا الشيخ القرضاوي تجاوز الثمانين ولسه بيشوف، يقوم يدرك خطر الشيعة، لكن الحمد لله إنه أدرك وبدأ يكتب عن خطر الشيعة. ولعله في الموسوعة اللي مؤلفات الشيخ القرضاوي ينزل منها الكتاب اللي فيه الرد على الشيعة وبيان حقيقة هذا المذهب الكافر. ومحل الشاهد انه الشيخ بعت البيان لمصر وليه وحذروا اهل مصر، رحمك الله، وحذروا اهل مصر من انتشار التشيع عن طريق التصوف. ادرك ان هم بيدخلوا عن طريق محبة آل البيت. فقلتها في خطبة لي في بيان لسيدنا الشيخ القرضاوي، يقول أحذر مصر من انتشار التشيع عن طريق التصوف. قلت يا شيخ وأزيدك من الشعر بيتا، وعن طريق الزواج العرفي، لأنهم بدأوا يغزون الشباب في الجامعات باسم الزواج العرفي، هو نوع من نكاح المتعة اللي موجود في دين الشيعة. نكاح المتعة ديها مهرها ويبقى حاجة كده من زواج مؤقت بشهر سنة بأربع سنين بتوع الكلية، طب افرض سقط يبقوا خمسة حاجة كده يعني ايه. وانتشر الزواج العرفي بين الشباب في الجامعات انتشار نار في الهشيم. بدل ما يبقى اسمه بيزني، ليه يقول اسمه حتة ورقة وسخة يحطها بجيبه انه اتجوز البنت دي ورايح جاي بيها من ورا اهلها، وروح ياخدوا شقة مثلا تلات اوض تلات شبان مع تلات بنات ومتجوزين، حتى لو حد اصطادهم او بتوع الاداب جه. لا ازاي، احنا مش الدعارة، اعوذ بالله، احنا ناس متجوزة. خد يروح يطلعوا حتة ورقة، ده اللي يسمون الزواج العرفي، هو نكاح متعة. والعيال دي لأنه ما عندهاش دين، فكان خلاص هو عاوز يبدل يعني، فيبص يلاقي زوجة صديقه أحلى من زوجته فيطمع فيها، والتاني عاوز يبدل وكده يقول له إيه رأيك، أنا زهقت من اللي معايا دي، تيجي نبدل، يقول له بدل، يبدلوا. فأصبح في حاجة اسمها تبادل الزوجات، لا عدة ولا طلاق، يمكن يكون فيه لفظة الطلاق بس ما فيش عدة ولا فيش براءة الرحم ولا حاجة، لخبطة. فقلت للشيخ وكمان عن طريق الزواج العرفي، زمان قبل 20 سنة كانوا عاملين إحصائية للزواج العرفي وانتشاره في الجامعة وصل لآلاف مؤلفة، آلاف كثيرة أوي، ما أقدرش أقول لك، يمكن دلوقتي دخل على الملايين. إنا لله وإنا إليه راجعون. استمتاع أو ده اللي هو قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام استحلال الفروج بأي حاجة. قلت كمان لسيدنا الشيخ وبيدخلوا للمسلمين الفقراء عن طريق الأموال، ناس عندهم دولة اقتصادهم قوي فبيوزعوا فلوس ويشدوا الناس لدين التشيع زي المنصرين ما بيعملوا مع المسلمين وغير المسلمين بالذات في افريقيا، بيروح البلاد الفقيره ويقدم لقمه الخبز مع الصليب. فالتشيع استخدم نفس الاسلوب مع اسلوب الزواج العرفي او نكاح المتعه مع اسلوب ايه، يدخل على الجماعه الصوفيه باسم آل البيت. لكن الحقيقه انا يعني احاول دائما ان انا اكون منصف، بقول لك التصوف حاجه والتشيع حاجه. إذا كان التشيع بيحاول يدخل عن طريق التصوف فده واقع موجود وأمر ملموس، إذا كان في مشايخ صوفية بينادوا بالتقريب بين السنة والشيعة وعلى رأسهم شيخ الأزهر، مش باعتباره شيخ أزهر، باعتباره ابن طريقة وأبوه شيخ طريقة وأخوه شيخ طريقة والحاجات دي، وكان بيهاجمنا في الجامعة أنا وإخواني على إن إحنا ضد المذهب القائم بالتقريب بين السنة والشيعة، ونال منا، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فإخواننا الصوفيين محتاجين نوع من الضبط، نبقى كلنا يدا واحدة. احنا امام حرب شرسة على الاسلام وعلى المسلمين، والحقيقة اعداء الاسلام بيحاولوا يستقطبوا الصوفية والشيعة والمذاهب المنحرفة لتكون دينا بديلا عن الدين الحق الذي نعرفه. الدين الحق معروف وفيه الشمولية، فيه انه نظام حياة، وفيه كلمات عبر عنها الإمام حسن البنا عليه اصحابه رحمة الرضوان لما قال الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعبادة وقيادة، وإيه يعني المعاني دي؟ معاني دي لا، دي كل أنظمة الكفر ترفضها. وفي ناس عاشت بهذا المعنى، الجماعة الأم كانت الإخوان المسلمين، ونشأت جماعات، كل جماعة بتسد ثغرة من ثغور الإسلام، شيل الجمعية الشرعية وانصار السنة المحمدية والجماعة الإسلامية والجهاد والتبليغ، وكله يعني كل واحد يسد ثغرة من ثغرات، وأنا كنت بسميهم مدارس، وكل واحد بيأدي دوره له مرحلة. ففي ظل الحرص على أن يكون الصف واحدا، نحن نريد لكل المسلمين أن يكونوا في هذا الصف الذي قاله الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لكن إذا استمرت الصوفية على ما هي عليه من هذه السلبية والاتكالية ومعاداة أهل الحق وعدم فهم العبادة بالمفهوم الصحيح، هيكونوا ضحية، وهتستقطبهم الجهات الغربية ويستقطبهم أعداء الإسلام في سبيل أنه يقضوا على بقية المسلمين، ويظل يقتل بعضنا بعضا ويسلي بعضنا بعضا. لكن يعني نريد أن نفيق قبل فوات الأوان. من وجهة نظري المتواضعة، لو فهم إخواننا الصوفية قضية العبادة فهما شاملا من القرآن أو السنة
لما حصل عندهم فراغ،
قرآن وسنة، يعني عاوز أقول لك ما يفكروش ياخدوا هذا المفهوم من كلام ابن تيمية، ما ياخدوش هذا المفهوم من كلام ابن عبد الوهاب، ولا ياخذ هذا المفهوم من كلام سيد قطب، ولا حتى من كلام أبي حامد الغزالي، ولا القشيري، ولا الجنيدي، يسيبوهم من الأشخاص. ما هو يعني لما يقال للغزالي والجنيدي والقشيري دول أئمة في التصوف، ولما يقال ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب دول أئمة في السلفية. طب احنا لا عاوزين أئمة السلفية ولا أئمة الصوفية، احنا دلوقتي عاوزين نلتقي على كلمة سواء. ربنا قال كده لأهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. دي قضية يختلف فيها اثنان أو ينتطح فيها عنزان، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، كما قال الله وما اختلفتم فيه من شك فحكمه إلى الله. قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هل إلى القرآن والسنة؟ هل أنا بخرج عن القرآن والسنة لما بتكلم وفي قضية مثل هذه؟ قضية خطيرة. ولا ممكن يبقى في النفوس غرض وفي القلوب مرض يحول دون الوصول إلى الحق، يحول دون الوصول إلى الحق. مسألة بسيطة، يعني بدل ما يبقى في عداء بيننا، يعني لك أن تتخيل هم بيعتبروني زعيم التنظيم السلفي مثلا، ده قالوا الكلام ده علي وأنا طالب في الكلية، زعيم التنظيم السلفي. طب عدت فترة الكلية وأنا طالب وبقيت شيخ وأستاذ والكلام ده كله، يعني عاوز أقول العداء ده يعني ممكن يزول لو نحن نلتقي على شيء مشترك، على كلمة سواء، قرآن وسنة. لما تمر كل هذه السنوات وعشان يخلصوا من كلمة الحق التي يعني أبيت إلا أن أقولها في الجامعة، كنا نتأبى على النفس المعيد، معيد في الكلية، لا يا عم نفصله ليه؟ وبكل لسه لي 6 أشهر داخل القسم ولا الكلية، لا ده بعد 35-36 سنة افصله، وقبل الفصل ما يدرسش وما يألفش وما. ثم أنا بقول لكم تعالوا إلى كلمة سواء. فمن هنا احنا محتاجين نفهم قضية العبادة صح. حد من أعداء الإسلام يستغل هذا القطاع الكبير من المسلمين الطيب، واستغل، مش أقول لك ما استغلهوش، يعني ده أنا شفت حاجات، يعني لما سنتوا لما بدأوا يسووا يعني يطلبوا منهم يشدوا حيلهم كجماعة صبي، بدل ما هم سلبيين كده يبقوا هم اللي في الساحة وهم اللي في الصورة، بدل أبناء الصحوة بدل الإخوان والناس دي، لما سنتوا شدوا حيلكم معانا، خلصونا من السلف، من السنية دول والصوفية، آتوا السنية والسلفية، ها واحنا تلاقونا دراعكم يمين. تخيل شيخ طريقة كبير يقول الكلام ده لسياسة الغرب، مما يؤكد انه المسألة المخطط ما عادش تحت الارض ولا متداري، لا هم مستغلينهم كويس. عشان كده اتعمل مؤتمر في بوروزني قبل كام سنة يقول انه اهل السنة والجماعة هم الاشاعرة والماتريدية والصوفية اصحاب السلوك الحق، وطلعوا بقية المسلمين من اهل السنة والجماعة. هو مؤتمر معروف اللي حضروا مين، يعني من غير ما اسميهم ليكم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وبتسمعوا عن العداء ما بين امريكا وايران، مجرد افلام أفلام، والموت لأمريكا والموت لإسرائيل هو معناه في الحقيقة نموت من أجل أمريكا ونموت من أجل إسرائيل. فأعداؤنا اللي تخلصوا من الشيوعية قالوا ليس أمامنا إلا الإسلام، وهم الآن بالمناسبة شايفين إن هم وصلوا لمرحلة كبيرة جدا من مسألة التخلص من الإسلام أو من المسلمين. طبعا الإسلام يقول لك خلاص احنا ربنا قال كده، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لكن نحاول مع المسلمين، وربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالمحاولات مع المسلمين لا تنقطع لا تفتر. واللي احنا وصلنا إليه يعني يبشرهم هم بكل ما يريدون، هم كده شايفين هم خلاص داخلين على خط النهاية، بس يبشرنا ربنا عز وجل ان هم لما هيعتقدوا هذا الاعتقاد ويصلوا لهذه المرحلة واللي هيبقى فيها انفصالية تامة وفيها تمايز بين الحق والباطل وفي وسط ايمان وفي وسط نفاق، انه هيتحقق وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. ما معنى ليسوء وجوهكم يا بني إسرائيل؟ إنه في الوقت اللي هتقولوا خلاص إحنا وصلنا لنهاية المخطط، وكل ما كنا نرجوه من أماني ومن أحلام، حلم الصغير ناخد فلسطين، والحلم اللي بعده من النيل إلى الفرات، والحلم الكبير حكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. فهم لما حسوا أنه دخلوا على هذه الأحلام وحققوها، فالله عز وجل يأتي بوعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم الكافنة لبني إسرائيل عامة أو لليهود خاصة، ليسوءوا وجوهكم. والإنسان يسوء وجهه حين يعتقد أنه فاز بكل شيء فإذا به خسر كل شيء فيسوء وجهه. تعرف الطالب المعتقد أنه يطلع الأول على الدفعة وبعدين يلاقي نفسه راسب، مش ممكن. فهم دول ليسوء وجوهكم، قالوا معاها وليدخلوا المسجد اللي هو الأقصى طبعا، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبهوا ما على تتبير. العلو المادي وموجود في سورة المستوطنات، والعلو المعنوي اللي هو الصلف اليهودي والطغيان الأمريكي اللي انتوا شايفينه بيتكلم بمنطق عادي الأولى، من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. كل ده نوع من الاستطراد في مفهوم العبادة. ونحن ليه بندور على مفهوم العبادة بالمعنى الشامل؟ على أن نفسنا أخواننا الصوفية بفهمين العبادة، يعني ما تكبرش معاهم. مش انت اللي جاي تفهمنا العبادة النهاردة؟ لا، دي مش من النهاردة، دي من ساعة ما أنزل القرآن. بس احنا النهاردة داخلين على مرحلة خطيرة وعايزين ننقذ ما يمكن إنقاذه. وزي الإنسان اللي في أواخر العمر عمل كل ما يعني ما لا يخطر لك على بال، لكن عندك فرصة تتوب وعندك فرصة ترجع لربنا ما لم تغرغر، وعندك فرصة أن كل اللي أسلفته هذا يبدل الله سيئاتهم حسنات. إيه المشكلة يعني لما يكون الصوفية النهاردة لها 11 قرن 12، لأن الصوفية نشأت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، أول صوفي وجد في الدنيا، ولذلك هم ما لهمش امتداد للنبي عليه الصلاة والسلام. هم بيحاول يكون لهم امتداد للنبي عليه الصلاة والسلام، لما يقول لك إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلو في غار حراء. أيوة يخلو، يعني يخلو الكهف، هذه الخلوة، حاضر، دي الخلوة أهو، كان يخلو في غار حراء. طب أيوة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلو في غار حراء قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ قبل النبوة. طب انت مطالب تتعسى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة ولا قبل النبوة؟ بعد النبوة. انما هو يعني بيحاول يضحك على العامة بأي حال، بتنكروا لين عليه الخلوات والتعبد والتحلف الليالي، هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعتزل الجاهلية وحبب إليه الخلاء، وكان يظل يتفكر من خالق هذا الكون وكيف أصل إليه وكيف أعبده، ووجدك ضالا فهدى، يعني متحيرا كيف تصل إلى عبادة الله. يروح رديت عليهم انت في دين، يروح جاي لك في حتة ثانية، احنا امتداد لأهل الصفة. تقول لي ما كانش في أهل الصفة في المدينة المنورة؟ طبعا كان فيه أهل الصفة فقراء المسلمين. طب أنت يا صوفية فقراء المسلمين؟ خلي الغالبية فقراء المسلمين، بس عشان تبقوا امتداد لأهل الصفة لا يقال عنكم صوفية، وإنما يقال عنكم صفية. في اللغة كده أهل الصفة يبقى النسبة بتاعتها صفي، صفي وليس صوفي، هذه في اللغة. بعدين أهل الصفة كانوا في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الصوفية نشأوا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، فالانقطاع تاريخي وعدم صحة اللغة والفارق الكبير ما بين أهل الصفة والصوفية اللي لهم تقسيمات أشرت إليها في خطبة الجمعة. وأهل الصفة لما كانوا فقراء لم يستمروا على فقرهم، لما ربنا سبحانه وتعالى وسع على المسلمين بقى في فتوحات، أغلب أهل الصفة صاروا أمراء للبلاد الإسلامية، وعلى رأسهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، كان أميرا للبحرين وهو واحد من كبار الصفة، وكان يعني يغمى عليه من شدة رجوع لما يقعد باليومين ثلاثة، ويستنى لما تيجي حلقة لبن للنبي عليه الصلاة والسلام ويشرب معاه، وكان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك عرف باسم راوية الإسلام. أبو هريرة لما ربنا وسع على المسلمين وفتحت البلاد عين أميرا للبحرين، ومع ذلك ظل على تواضعه وزهده، ويروح يحتطب ويحمل الحطب على كتفه وهو ماشي، أفسحوا الطريق للأمير، أفسحوا الطريق للأمير. كان أمير البحرين وشايل الحطب على كتفه وما خليش حد تاني يخدمه، رضي الله عنه وعن صحابة النبي أجمعين صلى الله عليه وسلم. فما هم ماشي إلى أهل الصفة ولا امتداد لهم ولا كذا، ده موضوع طويل ممكن أن أشرحه لك، لأن عملت في كتاب اسمه شبهات التصوف منقول عن الكتب القديمة، بس كنت بحاول أجمع وبسط وحقق. فإخواننا الصوفية عاشوا هذه القرون، ده لا يمنع أنه يبقى في حاجة اسمها التصوف الحق، زي أئمة الزهد في المدرسة الأولى اللي قلنا كل واحد منهم على العين والرأس، والتراب الذي يسير عليه يساوي جيلا من الأجيال. يعني لأنه أخواننا بيقولوا لي بلاش لغة الهجوم، طب أنا دي مش مهاجمة، أديني بسايس أهو، أديني بقول يا جماعة ما تيجوا نعبد ربنا حلو، كلنا نعبد ربنا، تعالوا إلى كلمة سواء بلغة القرآن أهو. بس وإن كانت هذه لأهل الكتاب وحتى هي من الناس اللي بتتصيدر، إيه اللي خلى أي أهل الكتاب جايبها مع الصوفية؟ يا عم ما قصدتش الحرفية، أنا قصدت المعنى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، وهي قضيتنا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، لدرجة إنه التمكين عشان يتم من أجل هذا، يعبدونني لا يشركون به شيء، بعد قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لأكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هي دي قضية مبنى كلمة يعبدونني لما كانت تساوي معنى الدين، لأنه لما تيجي أنت تفسر كلمة الدين بمعنى العبادة. وهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، تأخذ كده في المعاني اللغوية كلمة الدين وكلمة العبادة فتجد بينهما ترادفا، هذا الترادف جعلنا جعلنا نقول أن العبادات القلبية الإيمان، ده يا عم الإيمان عنوان هذا الدين، كما تقول الإسلام تقول الإيمان، أيوة، لكنه جزء لا يتجزأ من العبادة المرادفة لكلمة الدين، لذلك على رأس العبادات القلبية الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيا لهم برحمة. والإيمان بمعناها الصحيح، لا اللي قالته الخوارج ولا المرجئة ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا مرجئة الفقهاء، عشان أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. وعند غلاة المرجئة كلام خطير، الإيمان مجرد إقرار، مجرد اعتراف، مجرد معرفة، مجرد كذا، كلام خطير. لكن الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. من بعد الإيمان المحبة، عبادة قلبية عظيمة. كلمة المحبة والحب مرغت في الأوحال في عصرنا الحديث، وهي من أعظم العبادات في الإسلام، أعظم العبادات في الإسلام المحبة، التي أن يكون لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم لإخوانه الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، ثم لدين الله عز وجل نقدمه على كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبعدين حب الصحابة رضي الله عنهم بغير هوى. عارف مثلا أنا شفت في حياة الناس، الناس عندهم كده هوى إنه يحب سيدنا عمر أكثر من سيدنا أبي بكر، من كتر ما قرأ سيرة عمر وعدل عمر وكذا. ما ينفعش، لا يصح أبدا. ده سيدنا عمر كان يقول لسيدنا أبي بكر: ليتني شعر في صدر أبي بكر، ليتني شعر في صدر أبي بكر. وجاء الأثر: الأمة لو وضعت في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر. فلازم حب سيدنا أبي بكر أولا، وعمر ثانيا، عثمان ثالثا، وعلي رابعا، ويبقى علي رابعا رغم أنف الشيعة اللي بيقول لك بيقول الرابع هو الأول، ومش شاف عند هو الأول وهو الآخر، هو الظاهر هو الباطن. وقال له سيدنا علي وكذا وكذا، وفرق كثيرة عند الشيعة اللي بيقول بألوهية علي ولنبوته ولإمامته. لا، حب الصحابة كان خلفاء الراشدين الأربعة، بقية العشرة مبشرين بالجنة، السابقين الأولين، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر، من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعده، تعمي من المهاجرين، ثم الأنصار. ما ينفعش تحب مثلا الأنصار أكثر من المهاجرين، ما ينفعش يا عم. ده الأنصار ده كفاية اسمه، كفاية اللي عملوه مع المهاجرين، ولو ولو يعني الهجرة بس وحدها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. شوف ازاي. وبعدين: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فما ينفعش قضية الحب هنا تاخدها بالهوى، ولا حتى في البغض. لما يجي الخوارج يبغضوا الصحابة، يبغضوا سيدنا علي ومعاوية، والشيعة يبغضوا أبا بكر وعمر وعثمان، واتفق هؤلاء وليك على بغض الصحابة وتكفيرهم، ولا أعوذ بالله، وده برضو هوى. فما ينفعش أمر الهوى في حب الصحابة ولا في بغضهم. فمحبة الصحابة، محبة التابعين وتابعين، ترأسهم الأولياء، بنحب الأولياء جدا بس ما بنعبدهمش. ولذلك احنا يعني يقولوا علينا اخواننا الصوفيه: انت منهم جماعه بيكرهوا الاولياء. انا ما بعبدش الاولياء، بس اعتقد ان حبهم دين وايمان. هو مش معنى ان انا ما بروحش ازور الضريح وطوف وطوف وشوف واسعى وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، مش معنى كده ان انا بكره الولي او الاولياء. ده دين يعلمني إذا رأيت منكرا حاجة من اثنين: إما أن أزيل هذا المنكر، وإما أن أزول عنه. إما أن أزيل هذا المنكر، وإما أن أزول عنه. فما عنديش السلطان اللي يخليني أزيل هذا المنكر. ولو فكرت زي الشباب المتحمس هطلع على النقالة، وحتى لما ربنا مكن لنا وكانت الدولة بتاعتنا في عهد مرسي الله يرحمه قالوا هنختار مين وزير أوقاف؟ قالوا الدكتور عمر عبد العزيز. شيخ الأزهر لا 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 ده أول قرار هياخده إغلاق الصناديق النزور والأضرحة والحاجات دي عند سلطان. طب يفرض أنا ما عنديش هذا السلطان إن لم تزل المنكر زل عنه، فأنا ما بروحش الأضرحة عشان ده منكر في منكرات هناك، إنما لو إنه مقابر الأولياء كسائر المقابر تبقى سنة مؤكدة كما في الحديث ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. إنما أنا لو رحت قبري والي هيذكرني بالآخرة منين؟ ده أنا بدخل دماغي بتلف تحف ونجف وش أخضر وش أحمر، وبعدين سيبك من ده كله الطائفين والطائفات مع الزحام بقى والذي منه، فين التذكر الآخرة في حاجة زي كده يعني؟ والناس كلها واقفة بالطابور عشان تاخد اللقطة تسجل على العتبة، وانت اذا ما سجدتش تبقى انت وهابي وسلفي وتاخد على دماغك لغاية لما تدوخ اذا لحقتك الاسعاف ما كويس. احنا ما بنكره الاولياء، حب الاولياء عندنا دين، ونعلم ان معاداة الاولياء من معاداة الله عز وجل. اي والله، والله هو القائل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية أخرى من آذى لي وليا، يعني رواية عادى ورواية آذى، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما بسمع مشايخ الطرق يفسروا الحديث ده بيفسروه ازاي؟ بيفسروه يقول لك اهو جماعة السنية دول السؤنية قد ايه بيؤذوا الاولياء، يقول لك عليه ما تطفش بالقاب، ما تنظرش في الصندوق، ما تتوسلش بالاولياء، لا تتخذهم وساطه بينك وبين الله، يعتبروا اللي احنا بنقوله ده في العقيده الحقه والتوحيد الخالص انه ده نوع من اهداء الاولياء. طبعا هم فاهمين الايذاء ولا فاهمين الاولياء، هو الولي بس هو صاحب المقامات وصاحب الكرامات، ولا الولي من مات ومال الاحياء دول يطلعوا ايه؟ والناس اللي في السجون دي ايه؟ ودول مش اولياء وبيعاهدوا وبيؤذوا في دين الله؟ هم يعني سجنهم كل هذه السنوات كان الامر دنيوي؟ من اتى لي وليا، ودول اولياء واحنا بقينا ولاية. إن لم تكن وليا فأنت عدو. فمحبة الأولياء دي بس بتيجي لك بالترتيب اللي قلناه، بعد ما خلص حب الصحابة والتابعين على رأس التابعين الأولياء والشهداء والعلماء، تحب إخوانك في الله وبعدين تحب أولادك ووالديك وزوجتك ووطنك وسكنك وشغلك كل ده تحبه بس بنسب. في فرق ما بين اللي تحبه في الأول وتحبه في الآخر. والذين آمنوا أشد حبا لله، ده على رأس الحب، وتبقى فاهم يعني حب. حب الله طاعة، حب الرسول عليه الصلاة والسلام اتباع، حب الصحابة أو حب الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، حب الصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تحب الأولياء تتشبه به تدعي لهم يا أخي، ولا انك تروح تدعو تطلب منهم الدعاء وهم اموات؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. انما تدعي له حي تطلب منه الدعاء، ميت تدعو له كده دين. حب الولي، تتشبه به، تقرب منه، تدنو من مجالس أهل العلم أهل الصلاح وأهل الولاية، تزاحمهم بمنكبيك، بمنكبيك تبقى في مجالس أهل العلم، تطلب الدعاء من الصالحين منهم، وتزوره، تطلب زيارته تبركا تبركا. ولي، وتقول مع الشاعر وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح.
حب الأولياء،
حب صالح العلماء. لازم كلمة صالح دي عشان احنا الزمن زي ما انتوا راسين بقى العلماء والعياذ بالله، إلا من رحم ربي أئمة الضلال، علماء سلطان باعوا دينهم بدنيا غيره فضلا عن دنياهم. يقول لك اللي ما يبقاش من علماء السلطان اخرته اطراف. حديث الجندي رواه الجندي الذي ليس خالدا وليس جنديا. كنت في الجمعه بقول شتان بين خالد وخالد، وبين جندي وجندي، بين جندي يدعو لدين الله وينصر دين الله، وبين جندي يهدم الإسلام ويوالي الحكام ويداهن أعداء الإسلام. الناس كلها تدعو للمقاطعة، البضائع الفرنسية يا عم تستهبل أنت، يقول له أنا مش عارف تقول له هو أنت سلطوك عشان أنت نائب ماكرون أنت ولا إيه؟ الناس كلها لازم تقاطع المنتجات والبضائع الفرنسية في كل الدنيا، مجرد مقاطعة شهر واحد فرنسا تسقط. ولطالما عادت الله ورسوله والمسلمين من أشد دول الغرب عصبية. نسينا اللي عملته في الجزائر ولا عشان احنا مصريين أو ليبيين؟ احنا ما عندناش قوميات ولا نعرف حدوث سايكسبيكو. اللي عملته فرنسا في الجزائر ده حتى قالك بلد المليون شهيد. مليون ايه يا عم؟ اتكلم عن 7 مليون وعشرة مليون وانت مستريح. ولا اللي عملته في بلاد المسلمين اللي احتلتها؟ ما احتلت مصر، احتلت بلاد الشام، واحتلت بلاد المغرب العربي. المغرب العربي قد ايه كده كله جنب بعضه لغاية كله بيتكلم فرنسي زي اللبلب. جزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وغير اللي في جنوب افريقيا شيء مش فاكره. ولغايه دلوقتي انا كنت في موريتانيا في التسعينات، وكانت فرنسا ليها منطقه داخل نواكشوط، دوله داخل دوله. فحسبي الله ونعم الوكيل. فطبعا لابد لما تيجي تتكلم عن العلماء والصالح والعلماء تطلب الدعاء منهم، تتبرك بيهم. حب ده اسمه حب. وأقول لك بعد كده شوف الحب اللي يجي بعد كده للأصناف اللي عدها القرآن 8 اللي فيها أنت بتحب مثلا والديك وبتحب أولادك وبتحب زوجتك، وكل حب ليه معنى. هو حبي أنا لأمي زي حب لزوجتي؟ أنواع في الحب معروفة بالغريزة وبالسبيقة وبكل حاجة. فالحب عبادة عظيمة من العبادات القلبية. الخوف والرجاء، مش تعبد ربنا بالحب بس، تعبده كمان بالخوف والرجاء. ولذلك الثلاثة دي العلماء الأوائل يشبهوها بالطائر. لك رأس الطائر الحب وجناحاه الخوف والرجاء. طائر من غير رأس من غير الحب ما ينفعش خلاص، ومن غير جناحين ما يبقاش طائر، مش هيطير. لازم يكون في خوف وفي رجاء. ولو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاستويا. لازم دائما تبقى عايش تخاف ذنوبك وترجو رحمة الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أن عذابي والعذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كثير هذا في القرآن، والقرآن مبني على الترغيب والترهيب عشان تعيش أنت بين الخوف والرجاء. تخاف الله عز وجل فلا تخافوه وخافون إن كنتم، وترجوه يرجون رحمة الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر برجاء في رحمة الله خوف من عذاب الله. أنت بهذا المعنى عباد قلبية، عباد قلبية خوف ورجاء. ضمن الخوف أو شبيه به الخشية، فلان يخشى الله فلان يخاف الله، على ما بينهما من عموم وخصوص. ولذلك في القرآن برضو فلا تخشوا الناس واخشوهم، فلا تخشوهم أو أتخشونهم والله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الخشية دي عبادة إيه؟ قلبية. خوف الرجاء عبادة قلبية. الرغبة والرهبة، وكانوا يدعوننا إيه؟ رغبة ورهبة. وإلى ربك فارغب وإياي فارهبوني، برغبة ورهبة. الرغبة والرهبة والخوف والرجاء عبادات قلبية أنكرها الصوفية. تجد هذا المعنى عجيبا. شوف أنا ذكرت لك كم آية وعلى السريع، وهذا على سبيل المثال للحصر. تيجي أنت يا شيخ طريقة تقول لا ما ينفعش، أنا مش أنا هعبد ربنا بالحب من غير خوف ولا رجاء، تقول له ليه؟ لما تعبد ربنا بالخوف والرجاء بيتعامل ربنا معاملة التجار، عشان انت بترجو انه يدخلك الجنة ونجيك من النار، انت تاجر. ولذلك هم عندهم تقسيم العبادة الى عبادة الأبرار والتجار والفجار. السجعة حلوة يعني. فعبادة الأبرار يقول لك من يعبد الله طمعا، يعبد الله ليس طمعا في جنة ولا خوفا منها، لذاته يعبد الله لذاته حبة بس. أحبك حبيني، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. كلام نسبينه للربع العدوي. وينفع يبقى برضه يكون أغنية لأم كلثوم. فهذه عبادة الأبرار عندهم. عبادة الأبرار دي خلتهم يتعدوا ويسيئوا الأدب مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. فشيخ طريقة يقول وحكاية الجنة والنار بيتكلم عنها النبي دي. وفيها إيه لو قال أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك؟ هو لازم يحط جنب رضاك الجنة وجنب سخطك النار. تخيل، تخيل إنه ده حصل. واحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بيعدل على النبي. يا راجل ده انا ببقى مشرف على رساله وبقعد اقول للطالب اللي عندي عدل بيا وقدم بيا واخر بيا، كان مشرف على الرساله استاذه. فحته احذف بيا وشيل دي من استاذ لطالب، اذا ما بتجيش من طالب لاستاذ. انت يا اي حاجه بتعدل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ازاي يعني؟ وفي حب النبي اللي تتكلم عنه لما توصل لمرحلة انك تسيل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة؟ لا ليه بتقول اسألك رضاك والجنة؟ ما تقول رضاك وبس. وليه تقول اعوذ بك من سخطك والنار؟ ما تقول اعوذ بك من سخطك وفقط. هي دي، لانه هو علموه في الكتب الصوفية عبادة الابرار انك ملوش دعوة للجنة ولا النار. وما للجنة والنار دي عبادة التجار، احنا بقى التجار اللي بعدين نقول اسألك رضاك والجنة اعوذ بك من سخطك والنار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار، سموا هذا عبادة التجار. أعوذ بالله من غضب الله. أخوانا دي عبادات من أجل العبادات. ده لما أراد الله عز وجل أن يمتدح أنبياءه في سورة الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبص في أدعية القرآن وشوف سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام تلاقي الرغب والرهب، تلاقي الرغبة والرهبة والخوف والرجاء عبادة أو عبادات من أجل عبادات تنكرها. عشان كده بقول لك لا، لازم نصحح مفهوم العبادة. بمناسبة الأستاذ والطالب اللي صحح الرسالة، أنا طالما كنت وأنا أستاذ يعني أراجع وأعمل أشرف على رسائل الطلاب، آخر رسالتين عملتهم طالب عمل رسالة عن السلفيين في اسكندرية ردها له في وقت الانقلاب السلفيتي، مع انه طبعا من هناك نشأ حزب النور. طيب الرسالة اللي بقى يعني قصمت القشة اللي قصم الظهر البعيد، طالب عندي عمل رسالة دكتوراه وانا مشرف عليه، وفي بقى فصل من الفصول بيتكلم على الحكم في مصر، فبيقول لغاية لما جاء 30/6 أو 30 يونيو عهد الانقلاب، ولسه الرسالة ما تناقشتش ولا تناقشت ولا سلم المشرف ولا الطالب ولا الرسالة. إزاي يقول على 30 سنة يقول عليها انقلاب؟ فجايين سايبين الطالب وجايين على الأستاذ المشرف. إزاي أنت تسيبه يكتب عهد الانقلاب ولا تعدلش عليه؟ مش فيه منصة؟ مش فيه لجنة للحكم هتقعد تناقش؟ في لجنة هتقعد يقولوا له احذف الكلمة دي، احذف الفاصل ده، احذف الرسالة. لا الكلام ده كان زمان. طيب يعني ولا دلوقتي ايه ذنبي في الموضوع؟ قال انت المشرف. قلت له وانا سايب حريه الطالب، طالب ليه حق يعبر عن رايه. قال لا والله انت هتتاخذ فيها. وكان التحقيق وكان الفصل وكان حط لك كذا حاجه جنب بعضها لغايه لما ايه قدروا يخلصوا من الدكتور عمر الصروم من جامعه الازهر. حسبي الله ونعم الوكيل. هل يعني الانسان مات ناقص عمره؟ ولا هيموت ناقص رزق؟ ولا ابدا. يمكرون يمكر الله، الله خير ماكر. فالعبادات حبايبي عشان طولت عليكم، ايمان ده الايمان يعني مش ايمان حد يقول ها ايوه مفهوم ها ايمان. وانا في مره بقول ايمان حد يبقى لي نعم. ايمان ومحبة وخوف ورجاء ورغبة ورهبة، وضيف كمان عليهم الإنابة والتوكل. وأنا بتعمد إن أنا بختصر لأني استطردت في الأول عشان كمان الصفة دي ما تاخدش أكثر من كده. يبقى بعد كده باقي الإنابة والتوكل. الإنابة دي عبادة قلبية، هي إيه اللي ربنا عبر عنها في القرآن؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ولما تكلم عنها بصيغة أخرى قال إن في ذلك إن آية القاف وآية دي آية الروم منيبين إليه واتقوه، وقال يضل به كثيرا يضل به كثيرا لا ويهدي به آية الرعد
وأنابوا إلى ربهم.
حاضر. يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، دي آية الرعد. طيب، واللي وفي آية قاف لكل عبد منيب، بس ما عرفتش أجيب أول آية، فتكررت لفظة منيب وأناب ومنيبين إليه وأنيبوا إلى ربكم، يعني شوف كذا صيغة وكلها بلفظة الإنابة التي تعني العودة إلى الله، الإقبال على الله، التوبة، الأوبة، يعني رجوع، تقبل على الله بقلبك قبل أن تقبل عليه بقالبك، دي عبادة قلبية هي اللي هتخلي القالب يعني يستقيم على منهج لو أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، صلى الله العفو والعافية. فيبقى الإنابة عبادة قلبية، إنابة والتوكل، والتوكل آياته كثيرة جدا في القرآن، والتوكل عبادة قلبية مش لفظية ولا بدنية، على شاكلة إيه؟ توكل على الله، توكلت على الله وعليك، العوام يقولوا كده، توكلت على الله وعليك، لا ما تقولش توكلت على الله وعليك، أنت تتوكل على الله وحده، ولذلك كل القرآن جاء بأسلوب الحصر والقصر، فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كل الآيات تتكلم عن التوكل، فيها حصر وقصر، أن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، والتوكل تأخذ بالأسباب وتلجأ لمسبب الأسباب، ولا يصلح فيها أنك أنت ما تأخذش بالأسباب وتقول أنا متوكل على الله، هذا يسمى بالتواكل، بالتواكل. ما للتوكل أخذ بالأسباب ولجوء إلى رب الأسباب، وفيه الحديث اعقلها وتوكل، والحديث لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، أعد في البيت، أعد في العش، لا تأخذوا خماصا وتروح بطانا. برضو حتى هذا الحديث من المفاهيم الخاطئة، الناس يا عم اللي بيرزق الطير هرزقنا، أيوة بس الطير ما عادتش في الأعشاش بتاعتها، أخذت بالأسباب، طالعة الصبحية بعد الفجر أسراب من الطير، خماصا بطنهم فاضي، وراجعين بعد العصر قبل الغروب تشوفهم كده بيسبحوا بيسبحوا في عالم السماء كلهم في فلك يسبحون، وراجعين مليانين شبعانين وما شاء الله لا قوة إلا بالله، تاخذوا خماصا وتروح بطانا. خذ بالأسباب واعتمد على رب الأسباب، لأن الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك، دي قاعدة، الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. فيبقى لازم نبقى فاهمين العبادة بمعناها الشامل، القولية والفعلية والقلبية. في القولية ضربنا أمثلة للدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر، والفعلية بالصلاة ومشتقاتها ركوع وسجود وطواف، أخو الصلاة، والزكاة وأخوها النذر ومنه الذبح، وبقية العبادات الفعلية سواء كانت بدنية أو مالية، وكل أمر تمتثل وكل نهي تنتهي عنه هو من العبادات الفعلية. وبعدين العبادات القلبية، الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. وبكذا يعني نكون عملنا تطواف لمفهوم العبادة فيما قاله الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفسرته آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ففهم من ذلك أئمة الإسلام أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. وإن كان مفهوم العبادة يحتاج إلى شرح مطول ويحتاج إلى مزيد، لكن سنجعل هذا المزيد إن شاء الله مع مناسبات أخرى، مع صفات أخرى، مع آيات أخرى بتفسر ومواعظ أخرى تقال إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا نكون قد اكتفينا بهذا القدر مع قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لنكمل بقية صفات عباد الرحمن إن شاء الله في دروسنا الأسبوعية بدءا من اليوم لغاية يوم الثلاثاء إن شاء الله تبارك وتعالى. نلتقي بعد صلاة العشاء من بعد الثامنة تقريبا في هذا التوقيت بعد ما كنا بادئين من شوية من أسبوعين 8:30. دلوقتي نبدأ معكم الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أهل مصر، وعلى السادة الآخرين مراعاة فروق التوقيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.